الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. حياكم الله ويا الأخوة وبياكم في هذه السلسلة المباركة والمعنونة بتعزيز مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تنطلق هذه السلسلة هذا اليوم ولمدة 3 أيام إن شاء الله تعالى، ويسرنا ونشرف كثيرا أن نبتدئ هذه السلسلة بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي ليلقي على مسامعنا موضوع هام، ألا وهو السنة محفوظة البخاري أنموذجا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يبارك في شيخنا وأن يجزيه عنا خير الجزاء، ونترك بقية هذا الوقت لفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد امتن على هذه الأمة بإنزال الكتاب العظيم القرآن الكريم وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالكتاب هو القرآن العظيم، وأما الحكمة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وكما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب والحكمة. فالحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله جل وعلا أن هذه السنة واجبة الاتباع، وأنه لا يجوز لأحد استبانت له سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتركها، سواء لرأي رآه أو لمعقول ظنه أو لقول أحد كائنا من كان من الخلق، وذلك لأن الله جل وعلا قد أوجب طاعة نبيه وجعل ذلك سبيلا من سبل استجلاب رضا الله ومحبته، كما قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يراد به الرد إلى السنة النبوية. وقد قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الرد إليه صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته التي يجب تحكيمها والعمل بها، وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا تقرر ذلك فليعلم بأنه ما دامت السنة حجة شرعية ودليلا يجب العمل به فلا بد أن تكون محفوظة، لأنه لا يصح أن يحيلنا الله إلى شيء يمكن أن يكون فيه التبديل والتحريف بحيث لا يعرف ذلك التبديل والتحريف، مما يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، ومما يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة أن الله قد جعلها وحيا، كما في قوله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن مقتضى كونه وحيا أن يكون محفوظا. ومما يدل على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قد جعلها بيانا لكتابه، كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما كانت السنة بيانا للكتاب وكان الكتاب محفوظا كان بيان الكتاب أيضا محفوظا. ويدل على حفظ الكتاب قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ الله لكتابه أن يحفظ بيانه، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة من الشريعة الدالة على حفظ السنة كثيرة متتابعة، ويدل عليها عمل هذه الأمة، فإن الأمة قد اشتغلت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مرة في تحرير أحوال الرجال ومعرفة أحوالهم والتمييز بين ثقاتهم وضعفائهم، بحيث يتتبعون الروايات ويتتبعون أحوال الرواة ويميزون بينهم. وهذه كتب الرجال بين أيدينا تحكم على كل واحد منهم بحكم يبين حاله ويميزه ويفصله عن غيره من الرواة، ويعرفون أحوال الرواة معرفة دقيقة، فتجدهم مثلا يقولون: فلان الراوي إذا حدث عن فلان فروايته عنه ضعيفة، وإذا حدث عن غيره فروايته صحيحة مقبولة. فقالوا مثلا: سفيان بن حسين إذا حدث عن الزهري فروايته عنه ضعيفة، وإذا روى عن غيره فروايته موثوقة مقبولة، وما ذاك إلا أنهم ميزوا حال رواياته. وهكذا تجدهم يقولون مثلا: إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الشام فروايته عنهم مقبولة، وإذا روى عن غيرهم أو روى عنه غيرهم فإن روايته تكون ضعيفة، وما ذاك إلا أنهم ميزوا بين حال الرواة الذين روى عنهم والذين رووا عنه. وهكذا قالوا في حديث معمر: إذا حدث في اليمن فحديثه ثقة مضبوط، وإذا جاء من أحاديثه التي حدث بها في العراق فقد يقع فيها الوهم، فتقدم رواية غيره على روايته التي رواها في العراق، وما ذاك إلا أنه في العراق حدث من غير كتبه فوقع في حديثه أوهام يسيرة. وما مثل هذه الأمور إلا دلالة واضحة على إتقان أحوال الرواة وضبط مروياتهم والتفريق بين صحيحها وضعيفها. وهكذا نجد من أحوال أئمة الحديث تتبع الأحاديث لمعرفة العلل القادحة التي لا يكتشفها إلا جهابذة العلم رواة الحديث، فإنهم تتبعوا روايات الأخبار وميزوها فعرفوا عللها الخفية فبينوها للأمة. وهذه كتب العلل إذا قرأها الإنسان وجد فيها من الفرائد والغرائب والمعلومات الدقيقة ما يدلك على أن الأمة قد اعتنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسعة لضبطها وحفظها، ويدلك ذلك على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة. وهكذا نجد أن علماء الحديث قارنوا بين الروايات وقارنوا بين متون الأخبار، ومن ثم ضبطوا تلك الروايات وفرقوا بينها، فإنك تجد عندهم من الترجيح بين الروايات ما يدلك على تمييز هذه الروايات، وتجد من البحث في أسباب الترجيح بين الروايات ما يعطيك الثقة بأن هؤلاء الأئمة قد ضبطوا هذا الباب، فكان من شأنهم أن تحفظ بهم بفضل الله عز وجل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومما يدلك على هذا الشأن أن الأمة في عصورها الأولى سعت إلى تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابتها، ولا يظن النظان أن الكتابة إنما جاءت في القرن الثالث، فهذا ظن ليس بصحيح، بل الكتابة وجدت في العصر الأول، فقد كان عدد من الصحابة يكتبون الأحاديث النبوية، وقد وردت رواياتهم مكتوبة رواها عنهم تلامذتهم. ثم لما جاء القرن الثاني أيضا ضبطت هذه المرويات وكتبت وحررت، ولذا فإن كثيرا من رواة الأحاديث كانوا يضبطون أحاديثهم بضبط الكتاب مع ضبط الصدر، ولذا يقال فلان ضابط كتاب وضابط صدر، ولكنهم لم يسعوا إلى نشرها وإلى جعلها كتبا مؤلفة. ثم جاء بعدهم من كتب المجاميع والمصنفات التي لا زالت باقية في عصرنا الحاضر. ولما جاء الأئمة كأصحاب الصحيح والسنن حرروا هذه الأحاديث وكتبوها مرتبة على حسب الأبواب الفقهية، فكان تصنيفها تصنيفا بديعا، ولذا بقيت هذه الكتب ولا زالت موجودة في الأمة. ثم إن الناظر في هذه الكتب التي كتبت من تلك العصور الأولى يجد أنها باقية على هيئتها، لم يحصل فيها تغيير ولا زيادة ولا تحريف ولا نقصان، مما يدلك على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة. فهذه كتب الصحاح وكتب السنن وكتب المساند والمصنفات، انظر إلى شروح الأئمة الأوائل في العصور الأولى وفي القرون السابقة، تجد أنهم إنما شرحوا الكتب الموجودة بين أيدينا بلا زيادة ولا نقصان. والناظر في كتب بعض الفرق أو كتب بعض المؤلفين في فنون أخرى يجد الفروقات الكثيرة بين نسخ تلك الكتب زيادة ونقصا، بخلاف كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا زالت باقية على هيئتها وصفتها التي تركها عليها مؤلفوها رحمهم الله وغفر الله لهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. ولا زلنا نجد أن هذه الكتب على هيئتها وطبيعتها مع اختلاف طبعاتها واختلاف محققيها وعلى اختلاف البلدان التي توجد فيها نسخها المخطوطة، مما يدلك على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة. وما ذاك إلا أن الله جل وعلا لا يحيلنا إلى شيء لا يمكن ضبطه. فإن قال قائل إننا نجد عددا من الأحاديث الضعيفة في هذه الكتب، فيقال له لم تميز ضعاف الأحاديث من صحيحها إلا لأنها محفوظة، ولو لم يميز الصحيح من الضعيف لأمكن دخول الشك فيها، ولكن لما كان الأئمة متحرين لهذه الكتب ساعين في البحث فيها والنظر في رواتها وعللها وتمييز صحيحها من ضعيفها، دل ذلك على أن هذه الكتب محفوظة بحفظ الله جل وعلا لها. ومن هنا نعلم أن الله جل وعلا قد امتن على هذه الأمة بحفظ أصولها من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى كتب السنة وخصوصا هذه الكتب المشهورة التي تفرقت في البلدان ورواها أهل الأندلس وأهل المغرب كما رواها أهل المشرق على اختلاف بلدانهم، نجد أن النسخ واحدة وأن الرواية واحدة. ومن ذلك ما يتعلق بصحيح الإمام البخاري رحمه الله، إمام الأئمة في هذا الباب، والحافظ العالم الذي حفظ الله به سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي خرجها في صحيحه. فالإمام البخاري المولود في سنة 94 و100 والمتوفى في سنة 56 و200 عليه رحمة الله، كان إماما جهبذا مشهورا، ولذلك كان كتابه الصحيح من أكثر من كان كتابه الصحيح هو العمدة في باب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل الأول في ذلك. ويدلك على مكانة الإمام البخاري في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأمور. أولها أن الإمام البخاري إمام عرف الرجال وعرف أحوالهم وميز بين ثقاتهم وضعفائهم، ولذا كتب الكتب المشهورة في تراجم رواة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ الكبير والأوسط والصغير، التي جمعت أكثر رواة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلك على مكانة هذا الإمام أنه صاحب رحلة ما ترك بلدا من البلدان تروى فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحل إليها. ويدلك أيضا على مكانة هذا الإمام أنه عالم في الفنون الإسلامية، فهو فقيه وهو محدث وهو من علماء الأمة في أمر المعتقد، ولذا كانت روايته للحديث رواية منضبطة سائرة على القواعد الشرعية في العلوم جميعا. ومما يدلك على مكانة هذا الإمام أن الأمة قد تلقت صحيحه بالقبول، فقبلت ما في هذا الصحيح مع كثرة البحث والدراسة في هذا الكتاب. ويدلك أيضا على مكانة الإمام البخاري أن علماء عصره شهدوا له بالتقدم وشهدوا له بعلو الشأن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلك على مكانة هذا الإمام أن علماء عصره في مواطن عدة اختبروه وعرضوه للسؤال الذي يكشفون به حاله، فعرفوا عنه علو الشأن ورفعة الدرجة في علوم السنة النبوية. ويدلك على مكانة هذا الإمام ومكانة صحيحه أن الذين رووا عنه الصحيح قرابة 100,000 راو، وما ذاك إلا لمكانة هذا الكتاب ومكانة هذا الإمام في نفوس أهل زمانه، حيث توافد أهل ذلك الزمان من العلماء وطلبة العلم على رواية كتاب الصحيح عنه. ويدلك على مكانة صحيح الإمام البخاري أن الأمة لما تلقت هذا الكتاب بالقبول لم يكن هذا التلقي مصادفة أو لمجرد القول، وإنما تبنته بعد التحري والتفحص لمروياته والنظر فيها. ولئن بحث بعض أهل العلم في أحاديث هذا الكتاب صحيح الإمام البخاري وتكلموا عن بعض المرويات فيه، إلا أن تلك البحوث التي كتبت إنما هي في أشياء يسيرة قليلة لا يمكن أن يقدح في الكتاب بشكل عام فيها. وأعرض لذلك أمثلة، من ذلك مثلا الكلام في الأحاديث التي رواها الإمام البخاري، فالإمام البخاري روى في الصحيح أكثر من 7,400 حديث، إنما بحث في 110 أحاديث فقط، وأكثر هذه الأحاديث التي تعقبت على الإمام البخاري كان الصواب مع الإمام البخاري وليس مع من تعقبه فيها، وما كان الصواب فيها مع غيره كان للرواية التي رواها الإمام البخاري روايات أخرى تعضدها وتشهد لها. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالرواة، فإن الإمام البخاري روى عن 1,700 راو، سواء من شيوخه أو شيوخ شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم في أكثرهم، إنما تكلم في 80 راويا فقط. وكثير من هؤلاء الرواة الذين وجد فيهم شيء من القدح أكثر أهل العلم على توثيقهم، ومن استمر التضعيف له نوادر بعدد أصابع اليد. ومن روى عنهم الإمام البخاري من هذا الصنف لم يروي عنهم على جهة الانفراد، وإنما روى عنهم على جهة المتابعة، حيث وجدت متابعات لهم أو رووهم متابعين في تلك الروايات لغيرهم، مما يدلك على أن هذا الكتاب مع كثرة التعقيب عليه ومحاولة البحث فيه إلا أنه لم يوجد فيه شيء يمكن أن يتعقب به على ذلك الإمام. ثم إننا إذا نظرنا في كثير من دعاوى أهل العصر ممن افتتنوا فيما يتعلق بهذا الباب، حيث تكلم بعضهم في الصحيح، نجد أن كلامهم لم يكن مبنياً على أسس علمية، ولم نجد أن كلامهم ينطلق من منطلقات بحثية حديثية، وإنما هو مجرد كلام مرسل لا دليل معهم عليه، ولا يسندون كلامهم إلى شاهد يدل على صحة كلامهم أو يدل على أن لكلامهم شبهة أو تأويلا يمكن أن يستند عليه. ومن هنا فإن الله جل وعلا يقيض لهذا الكتاب العظيم صحيح الإمام البخاري من يقوم بنشره والعمل عليه ويقوم بتيسير روايته والقيام بشرح ألفاظه ليكون ذلك من أسباب انتشاره في الأمة. ولذا فإن طائفة من أهل العلم قالوا بأن الإجماع منعقد على أن ما رواه هذا الإمام فإنه مقبول، والإجماع حجة شرعية يجب العمل بها، كما ورد ذلك في عدد من النصوص التي دلت على حجية الإجماع، من مثل قوله جل وعلا ومن يتبع غير سبيل، ومن مثل قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ومن مثل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، مما يدل على أن الأمة إذا اتفقت على شيء لزم الأخذ بما اتفقت عليه هذه الأمة. الناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها بالنسبة لكتاب الله جل وعلا على أنواع، فمرة تأتي السنة مؤكدة لما في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن أمثلة ذلك ما ورد من النصوص في إيجاب صوم رمضان المؤكد لقوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن أنواع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون توضيحا لكتاب الله وتفسيرا له، ومن ذلك قول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد وضحت المراد بقوله حقه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقي بالنضح نصف العشر وفيما سقته السماء العشر، وكما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة المبين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، كما في حديث المسيء في صلاته، والمبين أيضا بسنته الفعلية كما رواها عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون مخصصا لعموم الكتاب مبينا له على سبيل التخصيص أو التقييد، ومن ذلك مثلا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، حيث بينت الآية أحكام الميراث، فإن قوله في أولادكم لفظ عام إذ هو لفظ جمع مضاف إلى الضمير وهو معرفة، وقد بينه ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل لا يرث، وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن من موانع الإرث اختلاف الدين، كما ورد في ذلك الحديث لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. وهكذا من أنواع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون آتياً بحكم جديد ليس في الكتاب بخصوصه ولا بعمومه، ومن أمثلة ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وعن الجمع بين المرأة وخالتها، فهذه أحكام استقلت السنة النبوية ببيانها وتقريرها. وهناك نوع وقع الاختلاف فيه، ألا وهو كون السنة تنسخ كتاب الله جل وعلا، فجماهير أهل العلم يرون أن الكتاب لا ينسخ بالسنة، وبعضهم أجاز نسخ الكتاب بخبر التواتر دون خبر الآحاد، ورأى طائفة جواز نسخ الكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هي وحي من عند الله جل وعلا، ومن ثم لا مانع من نسخ الكتاب بها. وقد يستدلون على ذلك بما ورد في قصة أصحاب قباء، حيث كانت القبلة متقررة عندهم أنها إلى جهة بيت المقدس، فجاءهم الواحد فأخبرهم أنه قد أنزل قرآن أمروا فيه بالتوجه إلى الكعبة في صلاتهم، فاستداروا في الصلاة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد فسر أو قد جعل من أمثلة ذلك قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا: بينه ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. ومن مثل قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قالوا بأن ذلك قد رفع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. والجمهور يقولون بأن هذه الآية رفع حكمها بآيات المواريث. وعلى كل، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب العمل بها، ويجب على الناس أن يحتكموا إليها وأن يفسروا كتاب الله بما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وجد نابغة قالوا بأن السنة لا يحتج بها، واستدلوا على ذلك بوجود بعض الأحاديث التي حكم عليها بعض الأئمة بالضعف، وقالوا بأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن تلقيح النخل، ثم لما لم يأتهم رطب بسبب ذلك وإنما أتى شيصا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهذا الحديث ليس فيه تقرير حكم شرعي، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظنه أن هذا التلقيح لا يكون مؤثرا، وأنه لا يعود عليهم بطيب الثمرة، ولم يخبرهم بحكم شرعي في ذلك، ولذا لم يصح الاستدلال على إبطال السنة بحديث من السنة، إذ لو كانت السنة كما تقولون ليست بحجة لما صح لكم أن تستدلوا بها على إبطالها. ومن هنا فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الحجج الشرعية التي يجب العمل بها، ويدل على ذلك عدد من الأدلة، منها أولا أن النصوص قد جاءت بالأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلت طاعته من طاعة الله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويدل على ذلك أن الله جل وعلا قد أثبت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله جل وعلا: محمد رسول الله، وكما قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن مقتضى كونه رسولا أن يصدق في خبره وأن يطاع أمره، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومما يدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن عددا من الأحكام الواردة في الكتاب لا يمكن معرفتها ومعرفة معانيها إلا بالاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلنا لذلك بما ورد في قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. فإن هذه الآيات لا يعلم معناها ولا يمكن تطبيقها إلا باعتماد ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلك على ذلك أن هؤلاء الذين ساروا على هذا المنهج وسموا أو نسبوا أنفسهم إلى القرآن زورا وقعوا في أخطاء شنيعة تخالف ما في كتاب الله جل وعلا. ولا يصح أن ينسبوا إلى القرآن، لأن القرآن قد دل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يستدل بتلك السنة فليس من القرآن في شيء، وإنما هو يخالف القرآن بتركه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نجد أنهم أخطأوا في أشياء شنيعة مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عنه بالتواتر. ومن أمثلة هذا أننا نجد أن هذه الفئة قالت: إنما تجب ثلاث صلوات في اليوم والليلة، وخالفوا بذلك ما ورد في النصوص النبوية المتواترة من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وقوله في حديث الأعرابي لما بين له الواجب من الصلوات وأنها خمس صلوات قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وما تواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية في كونه أدى هذه الصلوات الخمس، وبين في حديث عدد من الصحابة أوقات الصلوات الخمس، فقالوا: إن الله تعالى لما قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قالوا: إنما أوجبت هذه الآية ثلاث صلوات. ولذا رأوا بتفكيرهم الفاسد أنه لا يجب إلا هذه الصلوات الثلاث: صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة الفجر، ونسوا أن هناك آيات أخرى قد دلت على بقية الصلوات من مثل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومن مثل قوله تعالى: من بعد صلاة العشاء في آخر سورة النور. فدل هذا على أن من سار على طريقة هؤلاء فإنه كما يكون تاركا للسنة يكون أيضا تاركا لكتاب الله جل وعلا. ومن فضل الله عز وجل أن أوجد في هذه الأمة من يكون سببا من أسباب حفظ هذه السنة، فهناك من يؤلف في شروحها، وهناك من يؤلف في تقريبها وتسهيلها، وهناك من يؤلف ويكتب في بيان درجة أحاديثها. وهكذا من فضل الله جل وعلا في زماننا الحاضر أن أوجد هذه المطابع الحديثة التي تيسر على الناس طبع الكتاب الواحد بالنسخ العديدة الكثيرة، بحيث يمكن أن تصل إلى بيوتات الناس جميعا. بل إن من فضل الله جل وعلا في عصرنا الحاضر أن أوجد هذه الأجهزة الحديثة التي حفظت فيها كتب السنة، وأصبح من اليسير على الناس أن يراجعوها وأن يعودوا إليها، فمن ثم كانت هذه نعمة ومنة من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى على هذه الأمة في عصرنا الحاضر. وإن المرأة ليرجو من الله جل وعلا أن تستمر هذه الجهود، ومن فضل الله جل وعلا وجود الجامعات ودور العلم ومساجد والمساجد التي فيها التعليم، حيث يتناولون هذه الكتب ويتدارسونها، وتكون من أسباب بقائها وتواتر روايتها في الأمة. وهذا من فضل الله جل وعلا، وهو مما يدل على مقصود هذه المحاضرة من كون سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة. وهكذا أوجد الله جل وعلا من الدور التي تختص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في جمع مخطوطاتها أو في تحقيق كتبها أو نشر هذه الكتب. وهكذا المجامع المعتنية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما سمعنا عنه في عصرنا الحاضر بمجمع الملك سلمان بن عبد العزيز للسنة النبوية، مما يرجى معه أن يكون له أثر طيب في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشارها في الأمة. مقصود هذه المحاضرة بيان أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، وأن الله جل وعلا متكفل بحفظها، لأنه قد تعهد بحفظ كتابه، ومن حفظ كتاب الله أن تحفظ السنة المبينة لذلك الكتاب، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يظهر في هذه الأمة العلماء وأن يكثرهم فيها، ليكونوا منارات هدى يهتدى بهم في الظلمات، ويكونوا من أسباب وقاية الأمة من الفتن المدلهمات، كما نسأله جل وعلا أن يعين علماء الشريعة على بيان أحكامها وتوضيح مراد الله من كتابه، وعلى نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يكفي الأمة شر أولئك الضلال الذين يريدون فتنة الأمة وصدها عن مصادر التشريع فيها، ومنها كتب أئمة الحديث، وفي مقدمتها صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عندك
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، نسأل الله بمنه وكرمه أن يبارك للشيخ في علمه وعمره وأن يعظم له الأجر. ختاما نشكر لكم أيها الإخوة، ونسأل الله أن يبارك في أوقاتكم وأعمالكم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نود التنبيه أن غدا إن شاء الله تعالى ستكون المحاضرة الأخرى من هذه السلسلة بعنوان اتباع السنة مع فضيلة الشيخ بدر بن علي العتيبي. بارك الله فيكم، بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.